تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحكم وإليه المرجع. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر من سنة 1400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المكان القاعة الكبرى بجامعة الملك سعود. أما المناسبة فهي من أعز وأطيب المناسبات، حيث تتشرف جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ضيفا عزيزا قد حل في سويداء قلوبنا قبل دورنا، لإلقاء المحاضرة الأولى في موسم محاضرات هذا العام المعنونة بأهمية طلب العلم. وجامعة الملك سعود وهي إحدى منابر العلم التي يشار إليها تفخر بتنظيم هذه المحاضرة، حيث تأتي في زمن يزاحم فيه العلم وتذبح فيه الأوقات والملاهي. فلعل هذه المحاضرة تكون مفرط وحثا لمن تردد وتوجيها لمن أدرج، ثم هي فرصة إذ اجتمع الأحبة فالتقى الطيبون والتقت الطيبات على مائدة من أطيب الموائد، قوه ورواحه ومقعده ومنامه. فتلك يا سماحة الشيخ تحيتنا إليك تسبقها محبتنا لك، فعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبنائنا الأعزاء للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وبيان فضل طلب العلم وأهميته وما يترتب عليه من الخير الكريم ومصالح العامة لمن أصلح الله نيته ووفقه لتحصيله. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يجعل عليهم خيارهم أن يصلح قادتهم، إنه جل وعلا خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على جامعة الملك سعود رحمه الله وعلى رأسهم معالي المدير الشيخ منصور بن إبراهيم، كما أشكر القائمين على عمل الطلبة، وأسأل الله يوفقهم جميعا لكل ما فيه صلاح هذه الجامعة وصلاح أبنائها، والتوفيق لأبنائها وللمدرسين فيها ولكل موظف فيها وللطالبات فيها، لكل ما فيه السعادة والخير والعاقبة الحميدة مع حصول العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة لله، عنوان المحاضرة حسب ما شرحته الجامعة أهمية طلب العلم، وهو عنوان له أهميته، فإن العلم شأنه عظيم وفضله كبير وضرورة تدعو إليه في كل وقت. والعلم عند الإطلاق بين المسلمين وعلم الشريعة، والعلم بما قال الله ورسوله، والعلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده، والعلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة، والعلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما وجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، والعلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها، والمؤمن كذلك، وتعرف به أسباب الهلاك حتى تجتنب ويحذرها المؤمن والمؤمنة. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر سبحانه أنه يشهد وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد لأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى، هو يشهد نفسه بذلك وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال سبحانه: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هو سبحانه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه عز وجل، بل له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، فإنه له الوصف الأعلى من كل الوجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر عن نفسه بأنه الإله الحق ومستحق العبادة، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دينه هو الباطل، الآية من سورة الحج. ويقول سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمعنى: إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، فهو مستحق لذلك جل وعلا دون كل ما سواه. فالعبادة حقه وحده، ليس للملائكة ولا للأنبياء ولا أصنام ولا للأشياء والأحجار ولا للجن ولا غير ذلك، ليس لأحد فيها شريكة، بل حق الله وحده سبحانه وتعالى. ثم استشهد بعد ذلك بالملائكة، هم عباده المكرمون، أن لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته المشركون عليهم الصلاة والسلام. يشهدون عليهم الصلاة والسلام لأن الله هو الحق هو الإله الحق مستحق العبادة جل وعلا. ثم استشهد أيضا بأولي العلم. فأولي العلم بالله وبدينه هم يشهدون له بوحدانية من رسله وأنبيائه وأولي العلم من خلقه من جن وإنس من رجال ونساء يشهدون له بوحدانية وأنه مستحق العبادة جل وعلا. وهذا شرف عظيم للملائكة وأولي العلم أنهم يشهدون لخالقهم وبارئهم أنه إله الحق سبحانه وتعالى وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه. فأولي العلم كلمة تشمل الرسل والأنبياء والملائكة أيضا نعطي الخاص على العام نعطي العام على الخاص وتشهد وتشمل أيضا العلماء من أتباع الأنبياء من جن وإنس من رجال ونساء كلهم يشهدون بأنه سبحانه لا إله إلا هو يعني لا معبود حق سواه. وكفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يكونوا شهداء لله بوحدانية. ويقول جل وعلا في موضع آخر يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبلها يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستحوا المجالس يستحي يستحي الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان وصف العام وهو العلم وصف الخاص عطف على المؤمنين والرسل وغيرهم. فهذا شرف عظيم لأولي العلم أن الله يرفعهم مع أهل الإيمان درجات وهم من خواص أهل الإيمان. فهو رفع لهم من جهتين من جهة لهم في الإيمان ومن جهة حملهم للعلم الشرعي. ويقول جل وعلا معظم لشان العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوي من حمل العلم عن الله وعن رسوله من ذكور وإناث من عرب وعجم ومن لا يحمل العلم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء بفرق بعيد. ولهذا قال بعد إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر هذه المعاني ويعرف قدرها وحقيقتها أولو الألباب أولو العقول الصحيحة التي رزقت العلم وأوصلت الحقائق على ما هي عليه. والآيات في فضل العلماء وطلب العلم كثيرة ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فضل عظيم لأهل العلم وطلبة العلم. يبين عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة لم يطلقه عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا في الدنيا والآخرة يفقهه في الدين يمنحه الفقه في الدين والبصيرة فيما خلق له من عبادة الله وطاعته. وهذا يشمل الرجال والنساء والشيبة والشباب والعرب والعجم والجن والإنس يشملهم هذا الحديث. وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يفقهه في الدين سبحانه وتعالى يمنحه البصيرة في هذا الدين في الإسلام حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله وحتى يعلم ما يستحقه من الله سبحانه من الصفات وحتى يعلم ما يجب عليه من طاعة الله ورسوله وما يحرم عليه مما حرم الله ورسوله وحتى يعلم ما يجب لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات وحتى يعلم ما يجب عليه أيضا من حق العباد والخلائق. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فيكون بصيرا بأمر الله بصيرا بحق الله، بصيرا بحق عباده، بصيرا بحق المخلوقات حتى من البهائم. الله سبحانه خلق الخلق للعباده كما قال عز وجل: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهو خلقهم ليعبدون وامرهم بهذا، فقال: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العباده لا سبيل الى معرفتها والفقه فيها الا بالعلم، فيرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا سبيل لك ايها المؤمن، ولا سبيل لك ايها المؤمنه في معرفه العباده التي خلقنا لها الا بتفقه في الدين. فبذلك يعلم شدة الضرورة إلى توقف الدين، وأنه لا سبيل إلى أن تعلم العبادة التي خلقت لها إلا بالتفقه في الدين، وأن من رزقه ورزقه في الدين فقد رد الله به خيرا، ومن حرم ذلك وبقي في جهالته فذلك من الدلائل على أن الله ما رد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث فيه أعظم حافز وأعظم مشوق لطلب العلم والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يعين على ذلك. ولا ريب أن هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة، فالعلم لا يمان من هوينا، بل يحتاج الى صبر ومصابره وعنايه بطلب العلم ومراجعه العلوم ودراستها والمذاكره فيها مع الزميل والزملاء والسؤال للاستاذ ومن يظن انه عنده علما اذا اشكل عليه شيء. على شرع الله لنا أن نتواصى بالحق وأن نتعاون بالبر والتقوى وأن نصبر في طلب العلم وفي طلب المعالي كلها. فيقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول عز وجل: واصبر لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر كما صبر أولئك من الرسل، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبر في الله، ومن أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومما ينبغي للمؤمن والمؤمنة لتحصيل العلم مع الصبر على طلبه والمدارسه فيه والمذاكره وحفظ المتون والسؤال عما اشكل، مع هذا كله لابد من طاعه الله، لابد من الحذر من المعاصي. فان من اعظم اسباب التحصيل الاستقامه على طاعه الله، الحذر من معاصي الله. يقول جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا بد لحق الطالب والطالبة، لا بد من الصبر، لا بد من جهاد النفس حتى يستقيم الطالب على طاعة الله ورسوله وهكذا الطالبة. ومن أعظم أسباب التحصيل مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق، من أعظم أسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامة على ما دل عليه العلم بترك المعاصي والاستقامة على ما أوجب الله ونزول السمت الحسن والاستقامة على الخير. ولهذا يقول بعض السلف رضي الله عنهم: من عمل بما علم أورثه الله علما ولم يعلم، وهذا معنى قوله جل وعلا: ومن لم يهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ويقول الشافعي رحمه الله: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال: اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وروى عن مالك رحمه الله انه قال للشافعي لما جلس بين يديه وراى حرصه على العلم ومنحه الله من الذكاء والفهم، قال: اني ارى الله قد القى عليك من نوره، فاحذر ان تطفئه بالمعاصي. او كما قال رحمه الله. الوصيه لجميع الطلبه والطالبات، الوصيه الجد في طلب العلم والحرص على تحصيله بالاسباب التي تعين على ذلك، من حفظ المتون والمذاكره وحفظ الوقت والسؤال عما اشكل بعد العناية التامة لمراجعة المتون والعناية بالدرس والمذاكرة فيه مع خلاص الزملاء، وإلا العجز عن فهم المراد في بعض المسائل يسأل الأستاذ ويسأل من لديه علم عن ذلك. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مما صح في طلب العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. رواه مسلم الصحيح. فهذا يشمل طرق العلم الحسية والمعنوية. فالمعنوية كثيرة من الدراسة والمذاكرة والإقبال على الله وسؤال التوفيق والحرص على حفظ المتن، حفظ الآيات، حفظ الأحاديث، إلا غير هذا من أسباب الفهم والتحصيل. هكذا الطرق الحسية من الكتابة السفر إلى تحصيل العلم، والذهاب من حي إلى حي، من حلقة إلى حلقة، ومن مسجد إلى مسجد لطلب العلم، وزيارة العلماء وسؤالهم والمذاكرة مع الزملاء، كل هذه طرق لتحصيل العلم. وكان السلف رضي الله عنهم في صدر هذه الأمة يرحلون في طلب العلم المسافات الكثيرة، من المغرب إلى المشرق، ومن المشرق إلى المغرب، ومن الحجاز إلى أطراف الدنيا، ومن أطراف الدنيا إلى مكة والمدينة، كل ذلك في سبيل طلب العلم. وكانوا يتعبون أكثر من تعبنا اليوم، بعضهم يسير على أقدامه المسافات الطويلة. وتعرفون أيضا ما يحصل للشفار ذلك الوقت من التعب العظيم حتى ولو كانوا على الإبل. أما اليوم فقد تسهلت الأسفار في أرجاء المعمورة وتحصيل العلم ولغير ذلك من المقاصد والمطالب. فكثير من طالب العلم أن يعنى بأسباب التحصيل وطرق التحصيل المعنوية والحسية، ويتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ولا يكتفي بمجرد الدراسة في كليته أو في معهده، وتكون عنده عناية بالمذاكرة ومطالعة الكتب النافعة المفيدة لحل المشكل وزيارة العلماء والسفر في الأوقات المناسبة إلى من يظن أن عنده علما ليستفيد وليزول عنه ما قد اشتوى عليه، ليكون على بصيرة. ولنا في السلف الصالح قدوة حسنة، وقد ارتحل موسى كما تعلمون رحلة عظيمة، وهو ابنه ابن الله ورسوله وكريمه، ارتحل من بلاد الشام إلى مجمع البحرين ليتقي بالخضر وطلب العلم، وهو رسول وكريم الله فكيف بغيره. ثم من أعظم الأسباب الحافزة كما تقدم طلب العلم والتفقه في الدين، أنه الوسيلة الوحيدة التي يتمكن بها المؤمن من معرفة ما أوجب الله وما حرم الله وما يرضي الله ويقرب لديه وما يباعده من غضبه. ليس له وسيلة إلا العلم، قال الله قال رسوله، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الصفات العظيمة عندما تحصل بتوفيقه بعد توفيق الله بالعلم، إنما يتحقق له الإيمان الكامل لأسباب العلم بعد توفيق الله عز وجل وهدايته، وبه يعرف حق أخيه في الله وأخته في الله، وهذه الولاية التي بينهم بعضهم أولياء بعض، ثم تعرف هذه الولاية وتفاصيلها بالعلم حتى لا يضر أخاه ولا أخته في الله، لا بالهيبة ولا بالنميمة ولا بقول زور ولا بخيانة وغش ولا بغير ذلك مما هو ضد الولاية. وكيف يعرف الأمر المعروف من المنكر؟ كيف يعرف المعروف؟ كيف يعرف المنكر حتى يقوم بإنكار المنكر والأمر المعروف إلا بالعلم؟ كيف يقيم الصلاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يؤدي الزكاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يطيع الله ورسوله إلا بالعلم؟ وقد علق الله الرحمة على ذلك، قال: أولئك سيرحمهم الله. إن بهذه الأخلاق العظيمة التي إنما تحقق بالله ثم بالعلم النافع تحصل الرحمة والجنة. ولا ينبغي للطالب رجلا كان أو أنثى لا ينبغي له أن يقتصر على مجرد دراسته الخاصة النظامية، بل يجب أن تكون عنده همة عالية لتحصيل العلم بكل طريق وبكل وسيلة زيادة على ما حصله في الدراسة النظامية، يجتهد في حل المشاكل ومزيد من العلم ومراجعة أهل العلم ومذاكرة مع الزملاء الأخيار ومطالعة كتب مفيدة لحل المشاكل وإيضاح الدليل وكشف الشبهة والرد على المخالف حتى تكون عنده معلومات كافية والبصيرة النافذة في ما أعطاه الله من العلم. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا جميعا الصراط المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة وأعمالهم الطيبة في صالح المسلمين عموما وفي صالح هذه البلاد وأهلها جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم ويصلح لهم بطانة، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في الداخل والخارج، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء وأثابه على ما قدم. وأمام مجموعة من الأسئلة سنأخذ مما ما يسمح به وقت الشيخ. السؤال الأول يقول السائل: لقد زاحم طلب العلم المعيشي طلب العلم الشرعي، فأمسى الرجل والمرأة يجهلان الكثير من أمور العبادات والمعاملات. لقد زاحم طلب العلم المعيشي طلب العلم الشرعي، فأمسى الرجل والمرأة يجهلان الكثير من أمور العبادات والمعاملات، فلم يعد للتفقه في الدين حيزا في وقت المسلم، فما هو الحد الواجب تعلمه من الدين؟ وهل يأثم من ترك التفقه في الدين؟
يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب من العلم هو تحصيل ما يعينك على فهم ما أنزل الله ومعرفة ما فرض الله عليك وما حرم عليك. هذا هو العلم الواجب، هو أن تتعلم من دينك ما لا يسعك جهله. وهكذا المرأة عليها أن تتعلم من دينها ما لا يسعك جهله، هذا الواجب، وذلك بمعرفة التوحيد وضده ومعرفة أسماء الله وصفاته وما يليق به سبحانه ومعرفة حقه على عباده والطاعات وما حرم عليه من المعاصي حتى يسير إلى الله على بصيرة، حتى يعبد ربه على علم وعلى هدى. أما التبصر في ذلك يعني يعرف أنواع العلوم النافعة ويتبصر في ذلك ويعرف المستحبات والمكروهات، هذا فضل وليس بواجب ولكنه فضل. ويطلق عليه بعض العلماء أن الفضل كفاية حتى لا يخلو في المجتمع من عالم بما شرعه الله وعالم بما نهى الله عنه أو كرهه، لكن الفرد إنما يلزمه ما لا يسعه جهله، يعني يلزمه أن يعلم ما خلق له وما أوجب الله عليه من طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنبه. فإذا عرف هذا كله فقد أدى الواجب وصار تعلمه بعد ذلك من المستحبات ومن مزيد العلم في المستحبات وتوسع في العلم يكون ذلك من باب خير إلى خير وفضل إلى فضل. ومن رزقه الله الساعة في الوقت وقدرة على تكميل العلم فذلك أفضل وأولى حتى ينفع الناس وينفع نفسه.
يقول السائل: ما مدى صحة قول القائل إنني أطلب العلم للعلم أو لذات العلم؟ وهل يتعارض هذا القول مع طلب العلم في سبيل الله؟
هذا يراد به في الغالب أن لا أطلبه للدنيا ولا أطلبه للرياء والسمعة، وإنما أطلبه لفضله وما يترتب عليه من الخير. هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام، يعني يطلبه لله ليستفيد ويعلم حكم الله وما شرع الله وما حرم الله، وليس يطلبه للدنيا أو للرياء. هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام. أما إذا كان يريد أن يطلبه للعلم أن يقال هو عالم وليعلم ما ورد في الكتاب والسنة لكن لا للعمل ولا لطاعة الله ورسوله، هذا خاسر. لكن ما أظن المسلم يريد هذا ويقصد هذا، وإنما الغالب على من يقول هذا أو هو المقصود على كل حال أنه يطلبه لفضله وما يترتب عليه من المصالح التي منها معرفة ما أنزل الله وما حرم الله ومعرفة العبادة التي خلقنا لها، ليس يطلبه للرياء والسمعة أو لفعل الوظائف، ليس لهذا. أما إن كان مقصوده أنه يتعلم من جرد العلم يقال إنه يعلم يقال إنه عالم، فهذا من جنس تعلمه للرياء والسمعة، هذا خاسر نسأل الله السلامة. نعم.
السؤال الآخر يقول: ما صحة حديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما فهو في سبيل الله حتى يرجع؟
لا تذكر هذا، لكن الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمسوا العلم سهل الله لهم طريق الجنة، هذا رواه مسلم الصحيح وعليه المعروف. نعم.
يسأل يقول فضيلة الشيخ: لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصني على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع إذ تعد الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟
هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا وفي آخر الزمان، وفي غربة من الدين، فلا بد من الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يفعل أن زمان الصابرين على ذلك قابل على الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. فرواه مسلم في الصحيح. زاد غيره: إذا أخبر الغرباء للغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس، فالأخلاق يصلحون ما أفسد الناس من خلافه. وفي حديث أبي ثعلبة: العامل منه 51، إذا أخذ الله منا أو منه قلبا منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له 51 من الصحابة، مثل 51، لأنهم يجدون أعوانا في أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان وانجحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس، كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر. هذا ما تعلمه فيما عرف مما تعلم الحق ثم رأى ما يواده حمد الله على بصيرة، وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق ثم يعمل ما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق العلم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع، وهذا ما يسبب عظيم الأجور وكفة الحسنات لمن صبر واحتسب، ويبصره أيضا بالعلم يزيده علما. فإن يبنى المتناقضات مما يعين على التبصر بالعلم والتبصر ومعرفة الشبه لإزالتها والقضاء عليها ومعرفة السبل التي تعين على الحق وتهدي إليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو إليها.
يرى بعض الناس جواز عمل المرأة مع الرجل كما يحدث في المستشفيات مثلا، ويستدلون على ذلك بأن من الصحابيات من شارك في تغميد الجرحى في الغزوات، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
وأن الواجب أن يكون عمل النساء في ميدان النساء، وأن يكون عمل الرجال في ميدان الرجال، وأن يحذر المؤمنون والمؤمنات من الاختلاط الذي يسبب الفساد وانتشار الفواحش وحصول أنواع المنكرات. لأن الله جل وعلا أوجب على المؤمن البعد عن أسباب الشر، وعلى المؤمنة البعد عن أسباب الشر، ولا ريب أن الاختلاط من أسباب الشر، ولا ريب أن عمل هذا في ميدانه وهذا في ميدانه من أسباب السلامة. ولهذا قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى عن التبرج وهو إبداء المحاسن لما فيه من الفساد والخطر، وأمر بوجود البيوت إلا من حاجة لما فيه من أسباب السلامة والبعد عن الخطر. وقال جل وعلا: ومن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. يؤمنون بالله يغنون بصالحين ويحفظون فرجعون الآية. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وجنوبهم. ويجتمع الصنفان عشر الحجاب وعشر غض البصر، وجاء التبرج وزال نجوم البيت، فكل له ميدان. الواجب على كل صنف أن يزرع ميدانه ويكون في ميدانه يتم نفعه ويتم جهاده. وأما عمل النساء في عهد صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات فذلك لدعاء الحاجة إلى ذلك، لقلة المسلمين وكثرة الحاجة إلى من يساعد على علاج المرضى وإيصال الحاجات إليهم من طعام ودواء وغير ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب ومع العفة والبعد عن أسباب الفتنة جاز ذلك. فإذا وجد مرض أو علة من العلل لم يجد لها طبيب، أو تعسر وجود الطبيب لاشتغال الطبيب بأمور أخرى ودعت الحاجة إلى أن تراها الطبيبة وأن تعاليها الطبيبة، فلا بأس مع الحشمة التي فعلها المؤمنات وابتعدوا بها عن أسباب الفتنة. ولا يجوز أن يقاس هؤلاء على أولئك، هؤلاء الخطر منهم عظيم لقلة الصيانة وقلة التحفظ وقلة الحجاب وضعف الدين، وأولئك قد توفرت فيهم الأسباب الطيبة والخصاء الحميدة من الحجاب والدين والأمانة والبعد عن أسباب الخطر، فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. الضرورات لها أحكامها، قلنا ونحن في حاجة إلى أطباء للرجال وإلى طبيبات لنسائنا، فيجب أن يكون هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. والضرورات التي لا حيلة فيها لها أحكامها.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الدين الإسلامي جزء واحد، ولكن أرى في جامعاتنا وغيرها من الجامعات أن الدين الإسلامي تجزأ، حيث يوجد قسم للتفسير وقسم للفقه وقسم للعقيدة، وبذلك نجد رجل التفسير لا يعرف في العقيدة شيء، وهذا شيء عظيم، فهل لسماحتكم من توجيه إلى الصواب وجزاكم الله خير الجزاء؟
نعم، هذا معلوم. العلماء من قديم الزمان كل واحد له تخصص، الذي عنده علم التفسير قد يكون قاصرا في أشياء أخرى من معرفة الأحكام والخلاف وتفريع الراجح إلى غير ذلك. والعالم باللغة العربية وقواعد النحو قد يكون ليس عنده معلومات شرعية حتى يعلمها. فكل مؤمن العلم له أهله وله المختصون به، ولا يضر هذا. فقد كان من جميع قديم الزمان الحديث له رجال، والفقه له رجال، واللغة لها رجال، والتاريخ له رجال، والقواعد العربية لها رجال، والسيرة لها رجال، فلا مانع من هذا كله. وإذا كان للطالب درس في التفسير من المختصين به، ومن أعطاه الله فقها في القرآن وبصيرة في القرآن، ولهم درس آخر في الحديث ومن يتعلق بالحديث وأسانيده ومصطلحاته، ودرس آخر في أصول الفقه وقواعد الفقه، ودرس آخر في الأحكام والفساد من الخلاف، ودرس آخر في النحو والقواعد العربية، كل هذا لا بأس به. والحاجة لا بأس إلى هذا، وليس في هذا التناقض ولا تشويش، سواء كان في مكان واحد أو في أمثلة، سواء كان في كلية واحدة وفي محل واحد أو كان في محلات وكليات متنوعة.
بالنسبة للأخوات، إذا كان لديهن أي استفسار فعليهن الاتصال بالمشرف ولتنقله إلينا، فهناك خط هاتفي خاص لذلك. السؤال يقول: يظهر بين الفينة والأخرى بعض العلماء في العالم الإسلامي في محاولة لجر الإسلام إلى واقع الناس، وليس رفع هذا الواقع إلى ما يتناسب مع الإسلام، من خلال تأويلات في النصوص أو تضعيف الصحيح أو التقليل من شأن المتمسك بالنص، فما موقف طالب العلم تجاه أولئك العلماء؟
هذا ليس جديدا، هذا من قديم، من عهد الصحابة، من عهد الصحابة، وهذا موجود وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمة تفترق على 73 فرقة، وأنه يوجد في الناس من يقرأ القرآن، الناس يقرأ، الناس يقرأ، لا يجاوز حناجرهم، يحضر أحدنا صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يبلغون من الإسلام ومقسم من الرعية، فليس هذا المستنكر، فقد وجد في عهد السلف عن الصحابة من تأول النصوص على غير تأويلها وجرها إلى اعتقاده الباطل، وتأولها على تأويله الباطل من الخوارج، ثم الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، ثم من حدث بعدهم من المعتزلة والجهمية، ومن كان بعدهم من هو عثرة، كل فرقة ترى أنها هي مصيبة، وكل جرى الإسلام إليها والدعوة إلى إسلامها الذي تعتقده، ولم يجد من هذا التفوق وهذا البلاء إلا من اعتصم بالقرآن العظيم وسنة المطهرة وتحاكم إليهما إلى نصوصهما، ولم يؤول بل تمسك بظاهر النصوص واستقام عليها وسار على نهج الصحابة رضي الله عنهم والله بذلك، فأخذ قول الرسول على ظاهره وأخذ القرآن على ظاهره وتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستقام على طريقهم الواضح، هؤلاء هم الناجون هم أهل السنة والجماعة، ومن حذر أن نستفيد من المؤولة والمعطلة والمحرفة فهم على طرق ضلالة، وهم ثابتون في ضلالهم حتى بلغوا 72 فرقة كلها على ضلال، ولم ينجوا إلا الفرقة 73، وهم الذين كانوا على معارف النبي وأصحابه قولا وعملا وعقيدة، فالواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين وجفاء الجافين، سواء كان ذلك شيعيا او يهميا او خارجيا او معتزليا او مرجئا او غير ذلك، ومن طوائف كثيره، ومع ذلك عليه يسال ربه ان يعينه ان يلجا الى الله ويساله الثبات على الحق والبصيره فيه، لان يزيد كما زاد ويهلك كما هلك، فعليه يسال ربه التوفيق ويضرع اليه في اوقات الاجابه وغيرها، ويلزم الحق ويبحث عنه ويلزم اهله ويسير على نهجهم ويسير على خطواتهم الواضحه، وبذلك تحصل له السلامه، كما قال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار وغيرهم اتبعوهم باحسان، انتبهوا باحسان اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، قولهم الناجون هم السعداء، وهم يذكرون في قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وهم يذكرون في قوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكريمين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل يصنف أهل الإيمان 10 صفات في هذه الآية الرجال والنساء ما أبقت شيئا، ختمها بالذكر والذاكرة والمكرمة والذاكرة يعم جميع أنواع الذكر وأنواع الطاعة. فالصادقون هم الذين صدقوا في اتباع الله، في اتباع رسول الله والاستقامة على أمر الله وتدبر لكتاب الله والعناية به، والصابرين كذلك. وشمل لهم قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات، ثم بعده هو كالتفصيل والتخصيص، القانتين والصادقين والصابرين والقانتين إلى آخره، كل هذه الصفات حق تخصيص على عام، هي صفات داخلة في الإسلام والإيمان، نبه عليها العظم شأنها، قال الصادقين والصادقات. فالصادق هو الاستقامة على أمر الله بإخلاص وعناية وصبر ومصابرة، قد وافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. والصابرين والصابرات على مهما علمنا الحق لم يحيدوا عن ذلك، والخاشعين والخاشعات لله عز وجل، الخاضعين لله المتذللين المنقادين لأمره في جميع الشؤون، والمتصدقين والصدقات يكفيهم المزكون والمزكيات، ومن يصدق صدقة تطوع كله داخل في ذلك، والصائم والصائمات كذلك داخل في القانتات داخل في الصائم المسلمات في المسلمات والمؤمنات، ويكفي في ذلك في الصابرين والخاشعين والصادقين والمصلون القائم بأمر الله كله والتارك لمحارم الله كلها. وهكذا الحافظ الخروج يوم الحافظات كذلك عن العفة والبعد عن أسباب الفاحشة، ثم ختمها بقول والذاكرة والكرم والذاكرة. فهذه جمعت أصناف الخير كله. نعم.
سماحة الوالد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في الأيام الجارية تستضيف المملكة المؤتمر الخامس لرواد الفضاء، وفي صباح اليوم ألقى أحدهم محاضرة في كلية العلوم، وشهدنا جميعا عظمة الخالق عز وجل في هذا الكون العظيم. شهدنا الكرة الأرضية وهي تسبح في الفضاء الواسع، ولم يعد هناك أدنى ريب بأن الأرض والأفلاك والشمس وجميع مكونات الفضاء في حركة دائمة مستمرة. ويصادمنا بعض أعداء هذا الدين والحاقدين عليه بآراء بعض العلماء الذين ينكرون فيها أن الأرض تدور، مما يجعلهم يستغلون هذه الآراء لنقد علماء الدين وطلبة العلم، حبذا لو تكرمتم بتسليط الضوء على وجهة نظر الشرع في هذه القضايا الفلكية الكونية.
الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل الأرض قرارا وأرساها بالجبال وثبتها، وجعلها قرارا لعباده، عليها يسيرون وعليها ينامون وفيها يحرثون ويغرسون الأشجار، وفي بحارها كذلك يعملون ما يعملون لطلب الرزق. فإن زعم زاعم أو صور مصور أنها تسبح في الفضاء، لم يلزم من ذلك أن يكون صادقا، سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما. كلام الله يصدق من الجميع، والإنسان قد يتصور الشيء أنه يدور أو يسبح بالحركة وليس له كما قال، فإنما يكون في الجو وما يكون في رأي الرائي وهو بعيد عنه لا يلمسه ولا لا يتيقن ما يقوله هؤلاء وما يصوره هؤلاء. فما أخبر الله عنه أنه يتحرك هو كما أخبر سبحانه وتعالى، وما شاهده الناس من سير الكواكب هو كما أخبر كما يرى ويشاهد. وأما زعم الزاعمين لأن هذا يدل على أن الأرض تدور وأنها تسبح في الفضاء وأنها محتركة، والله يقول جعلها لنا قرارا، وقالوا أرسل أن تميت منكم، وبين سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال وأرساها وجعلها لها أوتادا، فالواجب التمسك بهذا والأخذ بهذا، وأنها لا تميت ولا تضطرب ولا تدور ولو دارت أحس بها العباد. تجد زلازل ولو زلازل قليلة عرفها الناس، ربما هلك من حولها إذا عظمت الزلزلة وتهدمت البيوت وسقطت الأشجار وما هلك الناس بأقل زلزلة. هذه التي يحكيها الناس من هؤلاء الفضائيين وغيرهم ويزعمون أنها تدل على حركة الأرض ودورانها، ليس لنا أن نسلم لهم ذلك، ولا يمكن أن نسلم لهم ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شيء نلمسه بأيدينا ونراه بأبصارنا ونعقله لا شبهة فيه. فإذا وجد ذلك أمكن تأويل أن تبيد من التراب الذي يضر الناس، وأن الحركة التي لا تضر الناس من ضرران وغيره لا تخالف الميت الذي ذكره الله. أما أن نفسر الميت بالاضطراب فقط ونقول أنها تدور وتتحرك ولكن ليس ميتا، فهذا يحتاج إلى دليل. ومن قنع بذلك ورأى وشاهد واعتقد لا يضره ذلك، ومن لم يعقل يعتقد ذلك ولم يظهر له ما يخالف ذلك لا يضره اعتقاده من يراه صحيحا ويراه موافقا لكتاب الله، فكل واحد له اعتقاده. من اعتقد ما ظهر له من كتاب الله فهو غير ملوم، ومن شاهد اشياء وتيقنها يقينا وان هناك حركه لا تمنع وصف الارض بانها غير مائله وانها غرار بل هو دوران خاص لا ينافي كونها غرارا ولا ينافي كونها قد وصف بالجبال ولا ينافي كونها لا تميد، من تيقن هذا وعرفه في قلبه وصدقه بعينه فلا لوم عليه اذا اعتقد ذلك. وليس له يوم الآخرين، وليس له يقدح في الآخرين لأنه لم يعلم ما علم، وكل له علم. كما أن من علم أن الحكم الفلاني هو التحريم أو الوجوب والآخر أشكل عليه ليس له إلا يوم من علم، فالحجة حجة على من لم يعلم، ومن علم وحفظ حجة على من لم يحفظ ولم يعلم، وكل له حجته وكل له دليل. فأنا أعتقد فكرته هذا كتابة لمدة سنوات أعتقد أنها قارة كما قال الله، وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل ثابتة، فذكرت أهل العلم في ذلك. ومن زعم خلاف ذلك فإن كان متيقنا فلا لوم عليه، وله ما أعتقد ولا يلزمنا أن نوافقه ونقلده، ولا يلزمه أن يقلدنا ومن قال بقلده.
في السكن الجامعي بجامعة الملك سعود يوجد مسجد في أحد المباني في أحد الأدوار، وفي أثناء الصلاة يمتري بالمصلين مما يحدو بالبعض أن يصلي في الدور الثاني عن طريق الميكروفون، فما حكم الصلاة في الدور الثاني مع إمام الدور الأول؟
المعروف عند العلماء لا يصح، في قول بعض العلماء يصح، فلا حرج من يصلي وحده ويا جماعة كل دور صلي وحدهم إلا إذا كان بينهم ويذل عما يريهم عن الدور الثاني ويشاهدون لو قطع الصوت ورفع الإمام أو المأمومين فلا بأس. أما ما دام بعضهم لا يرى بعضا لم يحل المكبر فقط فلن ينبغي عدم المتابعة كما نص عليه يوم من العلم، ويكون كل دور له أهل يصلون فيه إذا لم يتسر مكان يمنعهم، وإذا تيسر مكان يمنعهم وجب عليهم أن يجتمعوا في مسجد أو محل معين إذا كان هناك مسجد حتى يصلوا جميعا، فإذا تعذر ذلك وكل جماعة صلوا وحدهم في محل من نسائهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله، وأما سؤالي فهو أن رجل أملك مالا ويأتيني الناس فيقولون اشتر لنا مثلا سيارة بمبلغ 30,000 ريال ونحن نقسطها لك على أشهر 40,000 ريال، فهل هذا جائز وجزاكم الله خير؟
أما ما ذكرته من محبة الله أنا أقول أحبك الله يعني أحبك الله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب مشى في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والرجلان يشمل حتى النساء تنفي بالرجل مع المرأة. الأحكام التي في الرجل تعم المرأة وهكذا المرأة الأحكام تعم الرجل إلا ما خصه الدليل. قال والخامس رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومثل امرأة دعاها ذي منصب وجمال فقالت إني أخاف الله. من السبع من الله في الأمة. والسادسة يصدق بصدقة وهكذا مرأة حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمينه. والسابع رجل ذكر الله خاليا مثل الرجل والمراد ننسى المكلفين من الرجال والنساء لكن من عادة الشارع يعبد الرجال من جنس الرجال افضل من جنس النساء ولا يلزم في الافراد ذلك. خذ الله من امراه افضل من الرجل في عملها الصالح لكن جنس الرجال مقدم على جنس النساء في الجمله كما قال جل وعلا الرجال يقومون على النساء ولهذا جاءت النصوص باسم الرجال غالبا والحكم يعم الجميع ورتبت النصوص باسم النساء والحكم يعم الجميع ايضا ورتبت النصوص جامعه الامرين لهؤلاء ولهؤلاء كما تقدم في قوله جل وعلا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنات الى اخر الايه. وقال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامه أي المتحابون بجلالي أن يمر ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على طريقه ملكا بصورة إنسان فلما مر عليه سأله أين تريد؟ قال إلى قرية فداء أزور فيها أخا لي. قال هل لك من يمة ربها أمين؟ قال لا إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. وهذا فضل عظيم في التحاب في الله فينبغي المؤمنين والمؤمنات التحاب في الله والتعامل على الخير والصدق في ذلك. نعم. وش السؤال؟ أما السيارة السيارات وأشباهها هذه يسميها الناس البعد ويسميها الفقهاء التورق بيع التورق اللي بيع بالنقد والفضة مثلا. هذه فيها تفصيل كثير من الناس يغلطون فيها. إذا كان البائع عنده السلعة قد ملكها وحازها سيارة أو خام أو طعام أو غير ذلك إذا كان عنده السلعة مملوكة مهيوزة جاز أن يبيعها عليه بالإقساط. ولو كان قد سأله ذلك سابقا لا يبيع عليها حتى يشتريها ويحوزها ويجي زراعتها ثم يبيع. في الحديث حكيم الحزام قال قلت يا رسول الله الرب يريد يأتيني بالسلعه ليست عندي فابيعها عليك بعد فاشتريها. فقال لا ترى ما ليس عندك. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحل سلف وبيع ولا بيع من اساء عندك. وفي حديث ابن عمر الغيث بن ثابت رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى لحاله. فلا بد ان تحوزها ثم تبيعها السياره في التلقى السابق او بغيره كلكم في حل حتى يتم البيع بعد السلعة بعد أن وجود السلعة في حوزتك ومكتب إياها إن شئت بيت عليه إلا بيت على غيره وكذلك إذا اشترى منكم إلا اشترى من غيره. أما أن تبيع عليه عند التجار أو عند الشركات لا ما يجوز. وهو إذا اشترى ما يبيع أيضا حتى يحوزها يشترى منك لا يبيع على عليك ولا على غيرك حتى يحوزها في ممكن او السوق من قبلها الى السوق من دكانك ومن دخانك او من اي مكان يبيع يحوزها وينقلها ثم يصرف بعد ذلك. نعم.
سائلة تسأل تقول اذا كان هناك رجل يزني او يشرب الخمر وانا زوجته فما دوري في ذلك؟
اذا كان يزني او يشرب الخمر أو يرادي أو يعمل أشياء أخرى من المعاصي لو في نصيحته وتعليله من ربة العمل السيء وتحليله من أسباب بغضب الله بالأسلوب الحسن والعبارة الطيبة لعله يهتدي بأسبابه فيكون لك مثل أجره. وسمعت قوله تعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أم زوجه وزوج الزوجة تأمر أخا زوجها بالمعروف وأباها وأخاها وولدها بالمعروف وتنهى عن المنكر تنصح له. وهكذا قوله جل وعلا ادعو رسولك صلى الله عليه وسلم بالحكمة بالمعروف الحسنة وجادلهم التي أحسن يعبر الرجال والنساء والزوج والزوجة. فعليك أن تنهي عن ما حرم الله وأن تنصحيه بالأسلوب المناسب والقول المناسب والرفق لأن الله يأتي بذلك. ولا تفضحيه لا تفضحيه بل ادعيه إلى الله وأرشده إلى الخير. فإن استجاب لما ففي إمكانك التخلص منه إذا خشيت من الضرر على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك من طريق المحكمة أو من طريق توثيق الأخيار في الطلاق حتى تطلق وتستريح من شره. والتوسط أحسن توثيق الأخيار وعدم التوسط للمحكمة حتى يصلح الأخوان الطيبين بينكم إما بتوبته وتركه المعصية وإما بطلاقه لك وسبب راحة من شره. والإثم عليه إذا نصحتيه إثم عليه ولكن الأجر أنت. نعم.
هذا السائل يبدأ سؤاله ببيتين من الشعر يقول محاضرة تزيد العلم علما وشيخ عالم حذق لبين فجامعة تنادي كل حي وجامعة تحييها القلوب. والسؤال يقول أيما أفضل للطالب الذي معه الشهادة الثانوية الكليات العلمية مثل الطب أم الكليات الشرعية؟
المسلمون محتاجون إلى العلم الشرعي أشد حاجة هم مخلوقون لهذا الأمر ليعبدوا الله ويعرفوا حقه وهم محتاجون أيضا للعلوم الأخرى للطب والهندسة والحساب والجيولوجيا وغير ذلك مما ينفع الناس محتاجون لهذا. فمن تعلمها بنية صالحة ينفع بها الناس ويستعين بها على طاعة الله فهو أمر مشكور مأجور. لكن لا ينبغي أن يستغني بها عن العلم الشرعي لا يدخل بها عن الشرعي لا بد من تعلم الشرعي وأن يتعلم ما لا يسعه جهله من دينه. فإذا تعلم الطب أو غير ذلك من العلوم الجائزة التي يحتاجها المسلمون فذلك أمر مطلوب ومشكور. والفرض كفاية أيضا في كل ما يحتاجه المسلمون. ثم أنت أعلم بنفسك ومن دونك فإن استطعت أن تكون في علم الشريعة والتفقه فيها فهو خير لك وأفضل وأحسن عاقبة. فإن لم يكن عندك نشاط في ذلك وتعلمت من الشريعة ما تعرف به دينك ورأيت عندك الميول إلى الطب أو إلى علوم أخرى يحتاجها المسلمون فلا بأس اعمل في ما تملئ إليه مع لزوم التقوى والاستقامة ومع العناية بالعلم النافع من طريق المذاكرة والمكتبة وهو الزملاء وسؤال أهل العلم. لا يكون اشتغالك بالطب او بالهندسه او بغيرهما لانك من اكمال علمك الشرعي من طريق الحلقات العلميه من طريق المذاكره من طريق الكتابه من طريق السؤال من طريق المطالعه الى غير ذلك.
صلاه وزكاه غير انه لا يهتم بامر المسلمين هل هو اثم؟
لا اثم الواجب عليه يهتم بامر المسلمين ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم حسب طاقته ويدعو الى الله يشارك في الخير. ومدعوه عن يعني انه قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم وان كان يشهد به ضعف لكن معنى صحيح من جهه العموم لان الله وجب على المسلمين فيما بينهم يتعاون البر والتقوى ولما يهتم ما تعاون معهم ووجب عليهم التواصي بالحق وهذا ما تعاون معهم ولا تواصى. ووجب عليه الامر بالمعروف عن المنكر والدعوه الى الله وهذا مهمل معرض فيكون عليه نزغ من ذلك. ولكن واجب عليه بقدر الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم مع أهله ومع جيرانه ومع غيره ممن يستطيع حسب طاقته وحسب علمه. ولا يجوز الإهمال والإعراض، يرى منكر ويسكت، ويرى أولاد على الباطل وأهل على الباطل ويسكت، لا ما يجوز هذا، غفلة وإعراض. ولا يسمى عدم اهتمام بل إعراض وغفلة وإقرار ومنكر وقسوة قلب. نعم.
يقول السائل: أنا ما زلت صغيرا في السن وأحضر بعض الدروس والمحاضرات، لكن أبي يقول لي انتبه لدراستك وطلب العلم لغيرك، فهل أترك حلقات العلم؟
لا تترك حلقات، احضر العلم بشرط أن يكون ذلك على وجه لا يضرك في الدروس ويشغلك عن الدروس التي أنت بصددها، تجمع بين مصلحتين، تعتني بدروسك، وإذا تيسر عندك فضل تحضر بعض حلقات العلم حتى تستفيد علوما وأشياء لا تحصل لك في درسك، تجمع بين الخيرين، تحرص على دروسك وتعتني بها، وإذا حصل عندك فضل مثل الخميس مثل الجمعة مثل بعض الأوقات الليل مثل الأوقات الأخرى تحضر مجالس العلم وحلقات العلم وتشترك مع زملائك الأخيار ويحضر الأشرار. نعم.
هل الذهب المستعمل للزينة ونحوه تجب فيه الزكاة؟
الصواب فيه الزكاة، في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى المستعمل لا زكاة فيه، ولكن الصواب فيه الزكاة لعموم الأدلة. من قوله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الذهب ولا فضة يؤدي حقها، إن إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيخرجها جنبه وجبينه وظهرها الحديد. هذا عام يعم الكل. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم التي راى عليها مسكتين من ذهب يعني سوارين: الا تعطي زكاه هذا؟ قالت: لا. قال: ايسرك ان يسرك الله بهما يومك سوارين النار؟ فالقتهما وعطهما لله ولرسوله. وحديث سلمه كان تلبس ارضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول اكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكى فزكى فليس بكنز. فلم يقل ليس ليس عليك زكاة، قال: ما بلغ يزكى فزكى فليس بكنز. فالمال المزكى ليس بكنز، وإن لم يزكى كنز يعذب صاحبه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. فكل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب صاحبه، نعوذ بالله. فالواجب على النساء على الراجح أداء الزكاة عن الحلي إذا بلغت النصاب، والنصاب من الذهب 20 مثقالا، ومقدار ذلك 98 غرام تقريبا، وبالجنيه 11.5 جنيه، بالجنيه السعودي. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار 3.5 جنيه، 3 تسويعينات انتهى، كسر هذا كسر ضعيف من باب الاحتياط 11.5 جنيه، كذلك 92 غرام إما كسرا يسيرا فجأة من المقصود 92 غرام، هذا ذهب نصاب الذهب، وبالذهب وبالجنيه 11.5 جنيه. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أو أكثر وجب فيه الزكاة، في كل 1025، وفي 2050، وفي 10,250، وهكذا ربع العشر، ربع الفضة كذلك ربع العشر، ونصابها 56 ريال أقل نصاب، فهو 225، وفي 1025، وهكذا. لعل يكفي بارك الله فيك، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، ويمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا وباسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ هذه اللفتة الكريمة، ونشكر معالي مدير الجامعة على ما يسره من دعم للنشاط خاصة عمل شؤون الطلاب وكليات الجامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم.
تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحكم وإليه المرجع، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر من سنة 1400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المكان القاعة الكبرى بجامعة الملك سعود. أما المناسبة فهي من أعز وأطيب المناسبات، حيث تتشرف جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ضيفا عزيزا قد حل في سويداء قلوبنا قبل دورنا، لإلقاء المحاضرة الأولى في موسم المحاضرات هذا العام المعنونة بأهمية طلب العلم. وجامعة الملك سعود وهي إحدى منابر العلم التي يشار إليها تفخر بتنظيم هذه المحاضرة، حيث تأتي في زمن يزاحم فيه العلم وتذبح فيه الأوقات والملاهي. فلعل هذه المحاضرة تكون مفرط وحثا لمن تردد وتوجيها لمن أدرج، ثم هي فرصة إذ اجتمع الأحبة فالتقى الطيبون والتقت الطيبات على مائدة من أطيب الموائد، قوه ورواحه ومقعده ومنامه. فتلك يا سماحة الشيخ تحيتنا إليك تسبقها محبتنا لك، فعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبناء الأعزاء للتناصح والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى وبيان فضل طلب العلم وأهميته وما يترتب عليه من الخير الكريم ومصالح العامة لمن أصلح الله نيته ووفقه لتحصيله. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يملي عليهم خيارهم أن يصلح قادتهم، إنه جل وعلا خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على جامعة الملك سعود رحمه الله، وعلى رأسهم معالي المدير الشيخ منصور إبراهيم، كما أشكر القائمين على عمل الطلبة، وأسأل الله يوفقهم جميعا لكل ما فيه صلاح هذه الجامعة وصلاح أبنائها، والتوفيق لأبنائها ولمدرسين فيها ولكل موظف فيها وللطالبات فيها، لكل ما فيه السعادة والخير والعاقبة الحميدة مع حصول العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة بالله، أمام المحاضرة حسب ما وصلحته الجامعة أهمية طلب العلم، وهو عنوان له أهميته، فإن العلم شأنه عظيم وفضله كبير، والضرورة تدعو إليه في كل وقت. والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة، هو العلم بما قال الله ورسوله، هو العلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده، هو العلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة، هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، هو العلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها، والمؤمن كذلك، وتعرف به أسباب الهلاك حتى تجتنب ويحذرها المؤمن والمؤمنة. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر سبحانه أنه يشهد، وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد، لأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى. هو يشهد نفسه بذلك، وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال سبحانه: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هو سبحانه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه عز وجل، بل له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، يعني له الوصف الأعلى من كل الوجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر عن نفسه بأنه الإله الحق المستحق العبادة، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأننا ندعون من دينه هو الباطل، الآية من سورة الحج. ويقول سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى: إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك. فهو مستحق لذلك جل وعلا دون كل ما سواه، فالعبادة حقه وحده، ليس للملائكة ولا للأنبياء ولا أصنام ولا للأشياء ولا الأحجار ولا الجن ولا غير ذلك، ليس لأحد فيها شركة، بل حق الله وحده سبحانه وتعالى. ثم استشهد بعد ذلك بالملائكة، هم عباده المكرمون، أن لا يسبق له بقولهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته المشركون عليهم الصلاة والسلام. يشهدون عليهم الصلاة والسلام لأن الله هو الحق وهو الإله الحق ومستحق العبادة جل وعلا. ثم استشهد أيضا بأولي العلم. فأولي العلم بالله وبدينه هم يشهدون له بوحدانية من رسله وأنبيائه وأولي العلم من خلقه من جن وإنس من رجال ونساء يشهدون له بوحدانية وأنه مستحق العبادة جل وعلا. وهذا شرف عظيم للملائكة وأولي العلم أنهم يشهدون لخالقهم وبارئهم أنه إله الحق سبحانه وتعالى وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه. فأولي العلم كلمة تشمل الرسل والأنبياء والملائكة أيضا نعطف الخاص على العام نعطف العام على الخاص وتشمل أيضا العلماء من أتباع الأنبياء من جن وإنس من رجال ونساء كلهم يشهدون بأنه سبحانه لا إله إلا هو يعني لا معبود حق سواه. وكفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يكونوا شهداء لله بوحدانية. ويقول جل وعلا في موضع آخر يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستحوا المجالس يستحوا يستحي الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلما الوصف العام وهو العلم الوصف الخاص عطف على المؤمنين والرسل وغيرهم. فهذا شرف عظيم لأولي العلم أن الله يرفعهم مع أهل الإيمان درجات وهم من خواص أهل الإيمان. فهو رفع لهم من جهتين من جهة لهم من الإيمان ومن جهة حملهم للعلم الشرعي. ويقول جل وعلا معظم لشان العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوي من حمل العلم عن الله وعن رسوله من ذكور وإناث من عرب وعجم ومن لا يحمل العلم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء بفرق بعيد. ولهذا قال بعد إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر هذه المعاني ويعرف قدرها وحقيقتها أولو الألباب أولو العقول الصحيحة التي رزقت العلم وأوصلت الحقائق على ما هي عليه. والآيات في فضل العلماء وطلب العلم كثيرة ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فضل عظيم لأهل العلم وطلبة العلم. يبين عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة لم يطلقه عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا في الدنيا والآخرة يفقهه في الدين يمنحه الفقه في الدين والبصيرة فيما خلق له من عبادة الله وطاعته. وهذا يشمل الرجال والنساء والشيبة والشباب والعرب والعجم والجن والإنس يشملهم هذا الحديث. وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يفقهه في الدين سبحانه وتعالى يمنحه البصيرة في هذا الدين في الإسلام حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله وحتى يعلم ما يستحقه من الله سبحانه من الصفات وحتى يعلم ما يجب عليه من طاعة الله ورسوله وما يحرم عليه مما حرم الله ورسوله وحتى يعلم ما يجب لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات وحتى يجب يعلم ما يجب عليه يوما من حق العباد والخلائق. من يهد الله به خيرا يفقهه في الدين فيكون بصيرا بأمر الله مقصورا بحق الله، مقصورا بحق عباده، مقصورا بحق المخلوقات حتى من البهائم. الله سبحانه خلق الخلق للعبادة، كما قال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلقهم ليعبدون وأمرهم بهذا، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة لا سبيل إلى معرفتها والفقه فيها إلا بالعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا سبيل لك أيها المؤمن، ولا سبيل لك أيها المؤمنة في معرفة العبادة التي خلقنا لها إلا بالتفقه في الدين. وبذلك يعلم شدة الضرورة إلى التفقه في الدين، وأنه لا سبيل إلى أن تعلم العبادة التي خلقت لها إلا بالتفقه في الدين. وأن من رزقه هو الفقه في الدين فقد رد الله به خيرا، ومن حرم ذلك وبقي في جهالته فذلك من الدلائل على أن الله ما رد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث فيه أعظم حافز وأعظم مشوق لطلب العلم والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يعين على ذلك. فلا ريب أن هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة. فالعلم لا يمان منه وإنا، بل يحتاج إلى صبر ومصابرة وعناية بطلب العلم ومراجعة العلوم ودراستها والمذاكرة فيها مع الزميل والزملاء والسؤال للأستاذ ومن يظن أنه عنده علما إذا أشكل عليه شيء. ولهذا شرع الله لنا أن نتواصى بالحق وأن نتعاون به والتقوى وأن نصبر في طلب العلم وفي طلب المعالي كلها. فيقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصبر كما صبر أولئك من الرسل واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبر في الله، ومن أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومما ينبغي للمؤمن والمؤمنة لتحصيل العلم مع الصبر على طلبه والمدارسة فيه والمذاكرة وحفظ المتون والسؤال عما أشكل، مع هذا كله لابد من طاعة الله، لابد من الحذر من المعاصي. فإن من أعظم أسباب التحصيل الاستقامة على طاعة الله، الحذر من معاصي الله. يقول جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا بد لحق الطالب والطالبة، لا بد من الصبر، لا بد من جهاد النفس حتى يستقيم الطالب على طاعة الله ورسوله وهكذا الطالبة. ومن أعظم أسباب التحصيل مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق، من أعظم أسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامة على ما دل عليه العلم بترك المعاصي والاستقامة على ما أوجب الله من نزول السمت الحسن والاستقامة على الخير. ولهذا يقول بعض السلف رضي الله عنهم: من عمل بما علم أورثه الله علما ولم يعلم. ما هذا معنى قوله جل وعلا: ومن الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ويقول الشافعي رحمه الله: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال: اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وروى عن مالك رحمه الله انه قال للشافعي لما جلس بين يديه وراى حرصه على العلم وما منحه الله من الذكاء والفهم، قال: اني ارى الله قد القى عليك من نوره فاحذر ان تطفئه بالمعاصي، او كما قال رحمه الله. الوصيه لجميع الطلبه والطالبات الوصيه الجد في طلب العلم والحرص على تحصيله بالاسباب التي تعين على ذلك من حفظ المتون والمذاكره وحفظ الوقت والسؤال عما اشكل بعد العنايه التامه لمراجعه المتون والعنايه بالدرس والمذاكره فيه مع خواص الزملاء، وإلا العجز عن فهم المراد في بعض المسائل يسأل الأستاذ ويسأل من لديه علم عن ذلك. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما صح في طلب العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. رواه مسلم الصحيح. فهذا يشمل طرق العلم الحسيه والمعنويه. فالمعنويه كثيره من الدراسه والمذاكره والإقبال على الله وسؤال التوفيق والحرص على حفظ المتن، حفظ الآيات، حفظ الأحاديث، إلا غير هذا من أسباب الفهم والتحصيل. هكذا الطرق الحسية من الكتابة والسفر إلى تحصيل العلم والذهاب من حي إلى حي ومن حلقة إلى حلقة والمسجد إلى مسجد لطلب العلم وزيارة العلماء وسؤالهم والمذاكرة مع الزملاء، كل هذه طرق لتحصيل العلم. وكان السلف رضي الله عنهم في صدر هذه الأمة يرحلون في طلب العلم المسافات الكثيرة، من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب ومن الحجاز إلى أطراف الدنيا ومن أطراف الدنيا إلى مكة والمدينة، كل ذلك في سبيل طلب العلم. وكانوا يتعبون أكثر من تعب اليوم، بعضهم يسير على أقدامه المسافات الطويلة. وتعرفون أيضا ما يحصل الشفاه ذلك الوقت من التعب العظيم حتى ولو كانوا على الابل. اما اليوم فقد تسهلت الاسفار في ارجاء المعموره لتحصيل العلم ولغير ذلك من المقاصد والمطالب. فكثير من طالب العلم ان يعنى باسباب التحصيل وطرق التحصيل المعنويه والحسيه، ويتذكر قوله عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا العلم. ولا يكتفي بمجرد الدراسه في كليته او في معهده، بل عنده عنايه بالمذاكره ومطالعه الكتب النافعه المفيده لحل المشكل وزياره العلماء والسفر في الاوقات المناسبه الى من يظن أن عنده علما ليستفيد وليزول عنه ما قد اشتوى عليه، ليكون على بصيرة. لنا في السلف الصالح قدوة حسنة، وقد ارتحل موسى كما تعلمون رحلة عظيمة، وهو ابنه نبي الله ورسوله وكريمه، ارتحل من بلاد الشام إلى مجمع البحرين ليلتقي بالخضر وطلب العلم، وهو رسول وكريم الله فكيف بغيره. ثم من أعظم الأسباب الحافزة كما تقدم طلب العلم التفقه في الدين، أنه الوسيلة الوحيدة التي يتمكن بها المؤمن من معرفة ما أوجب الله وما حرم الله وما يرضي الله ويقرب لديه وما يباعده من غضبه. ليس له وسيلة إلا العلم، قال الله قال رسوله. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الصفات العظيمة عندما تحصل بتوفيق بعد توفيق الله بالعلم، إنما يتحقق له الإيمان الكامل لأسباب العلم بعد توفيق الله عز وجل وهدايته، وبه يعرف حق أخيه في الله وأخته في الله. وهذه الولاية التي بينهم بعضهم أولياء بعض، ثم تعرف هذه الولاية وتفاصيلها بالعلم حتى لا يضر أخاه ولا أخته في الله، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بقول زور ولا بخيانة وغش ولا بغير ذلك، إنما هو ضد الولاية. وكيف يعرف الأمر المعروف من المنكر؟ كيف يعرف المعروف؟ كيف يعرف المنكر حتى يقوم بإنكار المنكر والأمر المعروف إلا بالعلم؟ كيف يقيم الصلاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يؤدي الزكاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يطيع الله ورسوله إلا بالعلم؟ وقد علق الله الرحمة على ذلك، قالوا أولئك سيرحمهم الله. بهذه الأخلاق العظيمة التي إنما تحقق بالله ثم بالعلم النافع تحصل الرحمة والجنة. ولا ينبغي للطالب رجلا كان أو إنثى، لا ينبغي له أن يقتصر على مجرد دراسته الخاصة النظامية، بل يجب أن تكون عنده همة عالية لتحصيل العلم بكل طريق وبكل وسيلة زيادة على ما حصله في الدراسة النظامية، يجتهد في حل المشاكل ومزيد من العلم ومراجعة أهل العلم ومذاكرة مع الزملاء الأخيار ومطالعة كتب مفيدة لحل المشاكل وإيضاح الدليل وكشف الشبهة والرد على المخالف حتى تكون عنده معلومات كافية والبصيرة النافذة في ما أعطاه الله من العلم. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا جميعا الصراط المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة وأعمالهم الطيبة في صالح المسلمين عموما وفي صالح هذه البلاد وأهلها جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم ويصلح لهم بطانة، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في الداخل والخارج، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء. وثابه على ما قدم. وأمام مجموعة من الأسئلة سنأخذ مما ما يسمح به وقت الشيخ. السؤال الأول يقول السائل: لقد زاحم طلب العلم المعيشي طلب العلم الشرعي، فأمسى الرجل والمرأة يجهلان الكثير من أمور العبادات والمعاملات. لقد زاحم طلب العلم المعيشي طلب العلم الشرعي، فأمسى الرجل والمرأة يجهلان الكثير من أمور العبادات والمعاملات، فلم يعد للتفقه في الدين حيزا في وقت المسلم، فما هو الحد الواجب تعلمه من الدين؟ وهل يأثم من ترك التفقه في الدين؟
يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب من العلم هو تحصيل ما يعينك على فهم ما أوجب الله ومعرفة ما فرض الله عليك وما حرم عليك. هذا هو العلم الواجب، هو أن تتعلم من دينك ما لا يسعك جهله. وهكذا المرأة عليها أن تتعلم من دينها ما لا يسعها جهله، هذا الواجب. وذلك بمعرفة التوحيد وضده، ومعرفة أسماء الله وصفاته وما يليق به سبحانه، ومعرفة حقه على عباده والطاعات وما حرم عليه من المعاصي، حتى يسير إلى الله على بصيرة، حتى يعبر ربه على علم وعلى هدى. أما التبصر في ذلك يعني يعرف أنواع العلوم النافعة ويتبصر في ذلك ويعرف المستحبات والمكروهات، هذا فضل وليس بواجب، ولكنه فضل. ويطلق عليه بعض العلماء أن الفرض كفاية حتى لا يخلو في المجتمع من عالم بما شرعه الله وعالم بما نهى الله عنه أو كره. لكن الفرض إنما يلزمه ما لا يسعه جهله، يعني يلزمه أن يعلم ما خلق له وما أوجب الله عليه من طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنبه. فإذا عرف هذا كله فقد أدى الواجب، وصار تعلمه بعد ذلك من المستحبات ومن مزيد العلم في المستحبات وتوسع في العلم، يكون ذلك من باب خير إلى خير وفضل إلى فضل. ومن رزقه الله السعة في الوقت والقدرة على تكريم العلم فذلك أفضل وأولى حتى ينفع الناس وينفع نفسه.
يقول السائل: ما مدى صحة قول القائل إنني أطلب العلم للعلم أو لذات العلم؟ وهل يتعارض هذا القول مع طلب العلم في سبيل الله؟
هذا يراد به في الغالب أني لا أطلبه للدنيا ولا أطلبه للرياء والسمعة، وإنما أطلبه لفضله وما يترتب عليه من الخير. هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام، يعني أطلبه لله المستفيد أن يعلم حكم الله وما شرع الله وما حرم الله، وليس يطلبه للدنيا أو للرياء. هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام. أما إذا كان يريد أن يطلبه للعلم أن يقال هو عالم وليعلم ما ورد في الكتاب والسنة لكن لا للعمل ولا لطاعة الله ورسوله، هذا خاسر. لكن ما أظن مسلم يريد هذا ويقصد هذا، وإنما الغالب على من يقول هذا أو هو المقصود على كل حال أنه يطلبه لفضله وما يترتب عليه من المصالح التي منها معرفة ما أنزل الله وما حرم الله ومعرفة العبادة التي خلقنا لها، ليس يطلبه للرياء والسمعة أو لفعل الوظائف، ليس لهذا. أما إن كان مقصوده أنه يتعلم بمجرد العلم يقال إنه يعلم يقال إنه عالم، فهذا من جنس تعلمه للرياء والسمعة، هذا خاسر نسأل الله السلامة. نعم.
السؤال الآخر يقول: ما صحة حديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما فهو في سبيل الله حتى يرجع؟
لا تذكر هذا، لكن الحديث الصحيح: من سلك طريقا يتمس العلم سهل الله في طريق الجنة، هذا رواه مسلم الصحيح وعليه المعروف. نعم.
يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصني على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع إذ تعد الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟
هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا وفي آخر الزمان، وغربة من الدين، فلا بد من الصبر، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: يفعل ما زمان الصابر على دينك قابل على جنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فرده مسلم في الصحيح. زاد غيره: إذا أخبر الغرباء للغرباء فإن يصلحون إلى فسد الناس، فالأخلاق يصلحون ما أفسد الناس من خلفه. وفي حديث أبي ثعلبة: العامل منه 51، فإن رسول الله منا أو منه قلبا منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان، وكثرة المهالك والشبه، وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له 51 من الصحابة، مثل 51، لأنهم يجدون أعوانا في أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام، وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس: كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على ما تعلم، فإن عرف من تعلم الحق ثم رأى ما يواده حمد الله على بصيرة، وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق، ثم يعمل ما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق من علم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع، وهذا ما يسبب عظيم الأجور وكثرة الحسنات لمن صبر واحتسب. ويصطبه أيضا بالعلم، يزيده علمه، فإن يمنى المتناقضات مما يعين على التبصر بالعلم والتبصر ومعرفة الشبه لإزالتها والقضاء عليها، ومعرفة السبل التي تعين على الحق وتهدي إليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو إليها.
يرى بعض الناس جواز عمل المرأة مع الرجل كما يحدث في المستشفيات مثلا، ويستدلون على ذلك بأن من الصحابيات من شارك في تضميد الجرحى في الغزوات، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
وأن الواجب أن يكون عمل النساء في ميدان النساء، وأن يكون عمل الرجال في ميدان الرجال، وأن يحذر المؤمنون والمؤمنات من الاختلاط الذي يسبب الفساد وانتشار الفواحش وحصول أنواع المنكرات، لأن الله جل وعلا أوجب على المؤمن البعد عن أسباب الشر، وعلى المؤمنة البعد عن أسباب الشر، ولا ريب أن الاختلاط من أسباب الشر، ولا ريب أن عمل هذا في ميدانه وهذا في ميدانه من أسباب السلامة. ولهذا قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى عن التبرج وهو إبداء المحاسن لما فيه من الفساد والخطر، وأمر بوجود البيوت إلا من حاجة لما فيه من أسباب السلامة والبعد عن الخطر. وقال جل وعلا: ومن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وعلم الله يغضون بصالحين يحرم فمن جهنم الآية. وقال سبحانه وإذا سألتم من متاع فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وجنوبهم. ويجتمع الصنفان عشر الحجاب وعشر غض البصر. وجاء التبرج وزال نجوم البيت فكل له ميدان. الواجب على كل صنف أن يزرع ميدانه ويخرج ميدانه يتم نفعه ويتم جهاده. وأما عمل النساء في عهد صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات فلا يجب لدعاء الحاجة إلى ذلك لقلة المسلمين وكثرة الحاجة إلى من يساعد على علاج المرضى وإيصال الحاجات إليهم من طعام ودواء وغير ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب ومع العفة والبعد عن أسباب الفتنة جاز ذلك. فإذا وجد مرض أو علة من العلل لم يوجد لها طبيب أو تعسر وجود الطبيب لاشتغال الطبيب بأمور أخرى ودعت الحاجة إلى أن تراها الطبيبة وأن تعاليها الطبيبة فلا بأس مع الحشمة التي فعلها المؤمنات وابتعدوا بها عن أسباب الفتنة. ولا يجوز أن يقاس هؤلاء على أولئك. هؤلاء الخطر منهم عظيم لقلة الصيانة وقلة التحفظ وقلة الحجاب وضعف الدين. وأولئك توفر فيهم الأسباب الطيبة وخصاء الحميدة من الحجاب والدين والأمانة والبعد عن أسباب الخطر فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. الضرورات لها أحكامها. قلنا ونحن في حاجة إلى أطباء للرجال وإلى طبيبات لنسائنا فيجب أن يكون هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. والضرورات التي لا حيلة فيها لها أحكامها.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن الدين الإسلامي جزء واحد ولكن أرى في جامعاتنا وغيرها من الجامعات أن الدين الإسلامي تجزأ حيث يوجد قسم للتفسير وقسم للفقه وقسم للعقيدة. ولذلك نجد رجل التفسير لا يعرف في العقيدة شيء وهذا شيء عظيم. فهل لسماحتكم توجيه إلى الصواب وجزاكم الله خير الجزاء.
نعم هذا معلوم. العلماء من قديم الزمان كل واحد له تخصص. الذي عنده علم التفسير قد يكون قاصرا في أشياء أخرى من معرفة الأحكام والخلاف وتطبيق الراجح إلى غير ذلك. والعالم باللغة العربية وقواعد النحو قد يكون ليس عنده معلومات شرعية حتى يعلمها. فكل مؤمن من العلم له أهله وله المختصون به ولا يضر هذا. فقد كان من جميع قديم الزمان الحديث له رجال والفقه له رجال واللغة لها رجال والتاريخ له رجال والقواعد العربية لها رجال وسوى السيرة لها رجال. فلا مانع من هذا كله. وإذا كان للطالب درس في التفسير من المختصين به ومن أعطاه الله فقه في القرآن وبصيرة في القرآن ولهم درس آخر في الحديث ومن يتعلق بالحديث وأسانيده ومصطلحاته ودرس آخر في أصول الفقه وقواعد الفقه ودرس آخر في الأحكام من الفقه من الخلاف ودرس آخر في النحو والقواعد العربية كل هذا لا بأس به. الحاجة لا بأس إلى هذا وليس في هذا تناقض ولا تشويش سواء كان في مكان واحد أو في الأنصنة سواء كان في كلية واحدة وفي محل واحد أو كان في محلات وكليات متنوعة.
بالنسبة للأخوات إذا كان لديهن أي استفسار فعليهن الاتصال بالمشرف ولتنقله إلينا. هناك خط هاتفي خاص لذلك. السؤال يقول يظهر بين الفينة والأخرى بعض العلماء في العالم الإسلامي في محاولة لجر الإسلام إلى واقع الناس وليس رفع هذا الواقع إلى ما يتناسب مع الإسلام من خلال تأويلات في النصوص أو تضعيف الصحيح أو التقليل من شأن المتمسك بالنص. فما موقف طالب العلم تجاه أولئك العلماء؟
هذا ليس جديدا، هذا من قديم، من عهد الصحابة، من عهد الصحابة وهذا موجود، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمة تفترق على 73 فرقة، وأنه يوجد في الناس من يقرأ القرآن، وناس يقرأ، وناس يقرأ القرآن لا يوجد حناجرهم، يحكم أحد ما صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام ومقسم من الرعية، فليس هذا المستنكر، فقد وجد في أهل السلف عن الصحابة من تأول النصوص على غير تأويلها وجرها إلى اعتقاده الباطل، وتأولها على تأويل الباطل من الخوارج، ثم الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، ثم من حدث بعدهم من المعتزلة والجهمية، ومن كان بعدهم من الله يسرى، كل فرقة ترى أنها هي مصيبة، وكل جرى الإسلام إليها والدعوة إلى إسلامها الذي تعتقده، ولم يجد من هذا التفرق وهذا البلاء إلا من اعتصم بالقرآن العظيم وسنة المطهرة وتحاكم إليهما إلى نصوصهما، ولم يؤول بل تمسك بظاهر النصوص واستقام عليها وسار على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك، فأخذ قول الرسول على ظاهره وأخذ القرآن على ظاهره وتبع أصحاب النبي ذلك واستقام على طريقهم الواضح، هؤلاء هم الناجون وهم أهل السنة والجماعة، ومن هذا نستفيد من المؤولة والمعطلة والمحرفة فهم على طرق ضلالة، وهم ثابتون في ضلالهم حتى بلغوا 370 فرقة كلها على ضلال، ولم ينجوا إلا الفرقة 73، وهم الذين كانوا على معارف سنة وأصحابه قولا وعملا وعقيدة، فالواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلف هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر كتاب السنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين وجفاء الجافين، سواء كان ذلك فرعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة، ومع ذلك عليه يسأل ربه أن يعينه أن يلجأ إلى الله ويسأله الثبات على الحق والبصيرة فيه، لأنه يزيد كما زاد ويهلك كما هلك، فعليه يسأل ربه التوفيق ويضرع إليه في أوقات الإجابة وغيرها، ويلزم الحق ويبحث عنه ويلزم أهله ويسير على نهجهم ويسير على خطواتهم الواضحة، وبذلك تحصل له السلامة كما قال جل وعلا: والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم اتبعوهم بإحسان، انتبه لقوله بإحسان، اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، حولهم الناجون هم السعداء، وهم يذكرون في قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وهم يذكرون في قوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل يصنف أهل الإيمان؟ 10 صفات في هذه الآية للرجال والنساء، ما أبقت شيئا، ختمها بالذكر والذاكرين والكثير والذاكرات، يعم جميع انواع الذكر وانواع الطاعه، فالصادقون هم الذين صدقوا في اتباع الله كاتباع رسول الله والاستقامة على أمر الله وتدبر لكتاب الله والعناية به. والصابرين كذلك وشمله قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات. ثم بعد فهو كالتفصيل والتخصيص القانتين والصادقين والصابرين والطاهرين إلى آخره. كل هذه الصفات حق تخصيص على عام هي صفات داخلة في الإسلام والإيمان نبه عليها العظم من شأنها. قال الصادقين والصادقات. فالصادق هو الاستقامة على أمر الله بإخلاص وعناية وصبر ومصابرة. قد وافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. والصابرين والصابرات على أنهم معرفين الحق لم يحيدوا عن ذلك. والخاشعين والخاشعات لله عز وجل الخاضعين لله المتذللين والمنقادين لأمره في جميع الشؤون. والمتصدقين والمتصدقات يقضيهم المزكون والمزكيات ومن يصدق صدقة تطوع كلهم داخل في ذلك. والصائم والصائمات كذلك داخل في القانتات داخل في الصائم في المسلمات في المسلمات والمؤمنات. ويدخل في ذلك في الصابرين والخاشعين والصادقين والمصلون والقائم بأمر الله كله والتارك لمحارم الله كلها. وهكذا الحافظ الخروج يوم الحافظات في ذلك أهل العفة والبعد عن أسباب الفاحشة. ثم ختمها بقول من ذاكرة وكذا والذاكرة. فهذه جمعت أصناف الخير كله. نعم.
سماحة الوالد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في الأيام الجارية تستضيف المملكة المؤتمر الخامس لرواد الفضاء، وفي صباح اليوم ألقى أحدهم محاضرة في كلية العلوم، وشهدنا جميعا عظمة الخالق عز وجل في هذا الكون العظيم. شهدنا الكرة الأرضية وهي تسبح في الفضاء الواسع، ولم يعد هناك أدنى ريب بأن الأرض والأفلاك والشمس وجميع مكونات الفضاء في حركة دائمة مستمرة. ويصادمنا بعض أعداء هذا الدين والحاقدين عليه بآراء بعض العلماء الذين ينكرون فيها أن الأرض تدور، مما يجعلهم يستغلون هذه الآراء لنقد علماء الدين وطلبة العلم، حبذا لو تكرمتم بتسليط الضوء على وجهة نظر الشرع في هذه القضايا الفلكية الكونية.
الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل الأرض قرارا وأرساها بالجبال وثبتها وجعلها قرارا لعباده، عليها يسيرون وعليها ينامون وفيها يحرثون ويغرسون الأشجار، وفي بحارها كذلك يعملون ما يعملون لطلب الرزق. ثم زعم زاعم أو صور مصور أنها تسبح في الفضاء، لم يلزم من ذلك أن يكون صادقا، سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما. كلام الله يصدق من الجميع. والإنسان قد يتصور الشيء أنه يدور أو يسبح بالحركة وليس له كما قال، فإنما يكون في الجو وما يكون في رأي الرائي وهو بعيد عنه لا يلمسه ولا لا يتيقن ما يقوله هؤلاء وما يصوره هؤلاء. فما أخبر الله عنه أنه يتحرك هو كما أخبر سبحانه وتعالى. وما شاهده الناس من سير الكواكب هو كما أخبر كما يرى ويشاهد. وأما زعم الزاعمين لأن هذا يدل على أن الأرض تدور وأنها تسبح في الفضاء وأنها محتركة، والله يقول جعلها لنا قرارا وقالوا راسي أن تمي ذلكم، وبين سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال وأرساها وجعلها لها أوكادا. فالواجب التمسك بهذا ويخبر بهذا وأنها لا تمي ولا تضطرب ولا تدور ولو دارت أحس بها العباد. فالواجب زلازل ولو زلازل قليلة عرفها الناس، ربما هلك من حولها إلى عظمة الزلزلة وتهدمت البيوت وسقطت الأشجار وهلك الناس يقل من زلزلة. هذه التي يحكيها الناس من هؤلاء الفضائيين وغيرهم يزعمون أنها تدل على حركة الأرض ودورانها، ليس لنا أن نسلم لهم ذلك، ولا يمكن أن نسلم لهم ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شيء نلمسه بأيدينا ونراه بأبصارنا ونعقله لا شبهة فيه. فإذا وجد ذلك أمكن تأويل أن تميل من التراب الذي يضر الناس، وأن الحركة التي لا تضر الناس من ضرران وغيره لا تخالف الميل الذي ذكره الله. أما أن نفسر الميت من التراب فقط ونقول أنها تدور وتتحرك ولكن ليس ميلا، فهذا يحتاج إلى دليل. ومن طلع بذلك ورأى وشاهد واعتقد لا يضره ذلك، ومن لم يعقل يعتقد ذلك ولم يظهر له من يخالف ذلك لا يضره اعتقاده من يراه صحيحا ويراه موافقا لكتاب الله، فكل واحد له اعتقاده، فمن اعتقد ما ظهر له من كتاب الله فهو يؤمن، ومن شاهد اشياء وتيقنها يقينا وان هناك حركه لا تمنع وصف الارض بانها غير مائله وانها غرار بل هو دوران خاص لا ينافي كونها غرارا ولا ينافي كونها قد مرشت من جبال ولا ينافي كونها لا تميد، من تيقن هذا وعرفه في قلبه وصدقه بعينه فلا لوم عليه اذا تقل ذلك، وليس له يوم الاخرين وليس له يقدح في الاخرين لانه لم يعلم ما علم، وكل له علم. كما ان من علم ان الحكم الفلاني هو التحريم او الوجوب والاخر اشكل عليه ذلك ليس له الا يوم من علم، فالحجه حجه على من لم يعلم، ومن علم حجه على من لم يحفظ ولم يعلم، وكل له حجته وكل له دليل. فأنا أعتقد فكرت في هذا كتابة من مدة سنوات أعتقد أنها قارة كما قال الله، وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل ثابتة، فذكرت أهل العلم في ذلك. ومن زعم خلاف ذلك فإن كان متيقنا فلا لوم عليه، وله ما أعتقد ولا يلزمنا أن نوافقه ونقلده ولا يلزم أن يقلدنا ومن قال بقلده.
في السكن الجامعي بجامعة الملك سعود يوجد مسجد في أحد المباني في أحد الأدوار، وفي أثناء الصلاة يمتري بالمصلين مما يحدو بالبعض أن يصلي في الدور الثاني عن طريق الميكروفون، فما حكم الصلاة في الدور الثاني مع إمام الدور الأول؟
معروف أن العلماء لا يصح، في قول بعض العلماء لا يصح، فلا حرج من يصلي وحده ويا جماعة كل دور صلي وحدهم إلا إذا كان بينهم ويدل عما يريهم عن الدور الثاني ويشاهدون لو انقطع الصوت ورفع الإمام وأمر المأمومين فلا بأس. أما ما دام بعضهم لا يرى بعضا ولم يحمل المكبر فقط فلن ينبغي عدم المتابعة كما نص عليه يوم من أهل العلم، وما يكون كل دور له أهل يصلون فيه إذا لم يتيسر مكان معهم، وإذا تيسر مكان معهم وجب عليهم أن يجتمعوا في مسجد أو محل معين إذا كان هناك مسجد حتى يصلوا جميعا، فإذا تعذر ذلك وكل جماعة صلوا وحدهم في محل من نسائهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ، إني نحبك في الله، وأما سؤالي فهو أن رجل أملك مالا ويأتيني الناس فيقولون اشتر لنا مثلا سيارة بمبلغ 30,000 ريال ونحن نقسطها لك على أشهر ب40,000 ريال، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خير.
أما ما ذكرته من محبة في الله أقول أحبك الله يعني أحبك الله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، والرجلان يشمل حتى النساء تنفي بالرجل مع المرأة، الأحكام التي في الرجل تعم المرأة وهكذا المرأة الأحكام تعم الرجل إلا ما خصه الدليل. قال والخامس رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومثل امرأة دعاها ذي منصب وجمال فقالت إني أخاف الله. من السبع من الله في الأمة. والسادسة يصدق بصدقة. وهكذا مرة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع رجل ذكر الله خاليا مثل الرجل والمراد ننسى المكلفين من الرجال والنساء، لكن من عادة الشارع يعبد الرجال من جنس الرجال افضل من جنس النساء، ولا يلزم في الافراد ذلك. خذ الله من امرأة افضل من الرجل في عملها الصالح، لكن جنس الرجال مقدم على جنس النساء في الجملة، كما قال جل وعلا الرجال يقومون على النساء. ولهذا جاءت النصوص باسم الرجال غالبا والحكم يعم الجميع، وتأتي النصوص باسم النساء والحكم يعم الجميع أيضا، وتأتي النصوص جامعة الأمرين لهؤلاء ولهؤلاء، كما تقدم في قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة أي المتحابون بجلالي أن يمروا ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على طريقه ملكا بصورة إنسان، فلما يمر عليه سأله أين تريد؟ قال إلى قرية كذا أكون فيها أخا لي. قال هل لك من نعمة ربك أمين؟ قال لا إلا أن يحبه في الله. فقال له الملك إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببك. وهذا فضل عظيم في التحاب في الله، فينبغي المؤمنين والمؤمنات التحاب في الله والتعاون على الخير والصدق ذلك. نعم. وش السؤال؟ وأما السيارة السيارات وأشباهها هذه يسميها الناس الوعد، ويسميها الفقهاء التورق، بيع التورق اللي بيع بالورق والفضة مثلا. هذه فيها تفصيل كثير من الناس يغلطون فيها. إذا كان البائع عنده السلعة قد ملكها وحازها سيارة أو خام أو طعام أو غير ذلك، إذا كان عنده السلعة مملوكة مميزة جاز أن يبيعها عليه بالإقساط، ولو كان قد سأله ذلك سابقا لا يبيع عليها حتى يشتريها ويحوزها ويجري إجراءاتها ثم يبيع. في الحديث حكيم الحزام قال قلت يا رسول الله الرب يريد يأتيني بالسلعة ليست عندي فأبيعها عليكم بعدها فأشتريها، فقال لا ترى ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عندك. وفي حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى لحاله، فلا بد ان تحوزها ثم تبيع هذه السياره في التلقى السابق او بغيره، كله في حل حتى يتم البيع بعد السلع بعد وجود السلع في حوزتك ومتبع اياها ان شئت بعت عليه والا بعت على غيره، وهو كذلك اذا اشترى منك والا اشترى من غيرك. اما ان تبيع عليه عند التجار او عند الشركات لا ما يجوز هذا، وهو ايضا يشترى لا يبيع ايضا حتى يحوزها، يشترى منك لا يبيع على عليك ولا على غيرك حتى يحوزها في ممكن او السوق ينقلها الى السوق من دكانك ومن بخارك ومن اي مكان يبيع ويحوزها وينقلها ثم يصرف بعد ذلك. نعم.
سائلة تسأل تقول إذا كان هناك رجل يزني أو يشرب الخمر وأنا زوجته فما دوري في ذلك؟
إذا كان يزني أو يشرب الخمر أو يرادي أو يعمل أشياء أخرى من المعاصي لو في نصيحته وتعليله من غبة العمل السيء وتعليله من أسباب غضب الله بالأسلوب الحسن والعبارة الطيبة لعله يهتدي بأسبابك فيكون لك مثل أجره. وسمعت قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أم زوجة وزوج، الزوجة تأمر أخاها زوجها بالمعروف وأباها وأخاها وولدها بالمعروف وتنهى عن المنكر تنصح له. وهكذا قوله جل وعلا ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة ثم الحسنة وجادلهم التي أحسن، لعب الرجال والنساء والزوج والزوجة. فعليك أن تنهي عن ما حرم الله وأن تنصحيه بالأسلوب المناسب والقول المناسب بالرفق، لأن الله يهتدي بذلك. ولا تفضحيه، لا تفضحيه، بل ادعيه إلى الله وأرشده إلى الخير. فإن استجاب وما ففي إمكانك التخلص منه إذا خشيت من الضرر على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك من طريق المحكمة أو من طريق توصية الأخيار في الطلاق حتى تطلق وتستريح من شره. والتوسط أحسن، توصية الأخيار وعدم التوسط للمحكمة حتى يصلح الأخوين الطيبين بينكم، إما بتوبته وتركه المعصية وإما بطلاقه لك وسبب الراحة من شره. والإثم عليه إذا نصحتيه الإثم عليه، ولكن الأجر أنت. نعم.
هذا السائل يبدأ سؤاله ببيتين من الشعر، يقول: محاضرة تزيد العلم علما وشيخ عالم حذق لبيب، فجامعة تنادي كل حي وجامعة تحييها القلوب. والسؤال يقول: أيما أفضل للطالب الذي معه الشهادة الثانوية، الكليات العلمية مثل الطب أم الكليات الشرعية؟
المسلمون محتاجون إلى العلم الشرعي أشد حاجة، هم مخلوقون لهذا الأمر ليعبدوا الله ويعرفوا حقه، وهم محتاجون أيضا للعلوم الأخرى للطب والهندسة والحساب والجيولوجيا وغير ذلك مما ينفع الناس، محتاجون لهذا. فمن تعلم بنية صالحة ينفع بها الناس ويستعين بها على طاعة الله فهو مشكور مأجور، لكن لا ينبغي أن يستغني بها عن العلم الشرعي ولا يشغل بها عن العلم الشرعي. لا بد من تعلم الشرعي وأن يتعلم ما لا يسعه جهله من دينه، وإذا تعلم الطب أو غير ذلك من العلوم الجائزة التي يحتاجها المسلمون فذلك أمر مطلوب ومشكور. ويفرض بكفاية أيضا في كل ما يحتاجه المسلمون. ثم أنت أعلم بنفسك وبمولك، فإن استطعت أن تكون في علم الشريعة والتفقه فيها فهو خير لك وأفضل وأحسن عاقبة. فإن لم يكن عندك نشاط في ذلك وتعلمت من الشريعة ما تعرف به دينك ورأيت عندك الميول إلى الطب أو إلى علوم أخرى يحتاجها المسلمون فلا بأس، اعمل في ما تملئ إليه مع نصيب التقوى والاستقامة ومع العناية بالعلم النافع من طريق المذاكرة والمكتبة ورجوع الزملاء وسؤال أهل العلم. لا يكون اشتغالك بالطب او بالهندسه او بغيرهما لعلك من اكمال علمك الشرعي من طريق الحلقات العلميه، من طريق المذاكره، من طريق الكتابه، من طريق السؤال، من طريق المطالعه الى غير ذلك.
صلاة وزكاة غير انه لا يهتم بامر المسلمين، هل هو آثم؟
نعم آثم، الواجب عليه يهتم بامر المسلمين ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويعلم حسب طاقته ويدعو الى الله يشارك في الخير. ومدعوه يعني انه قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، وان كان يشاء به وعد لكن معنى صحيح من جهه العموم، لان الله وجب على المسلمين فيما بينهم يتعاون البر والتقوى، ولما يهتم ما تعاون معهم، ووجب عليهم التواصي بالحق وهذا ما تعاون معهم ولا تواصى، ويجب عليه الامر بالمعروف عن المنكر والدعوه الى الله، وهذا مهمل معرض، فيكون عليه نزغ من ذلك. ولكن واجب عليه بقدر الطاقه، فاتقوا الله ما استطعتم مع اهله ومع جيرانه ومع غيره ممن يستطيع. حسب طاقته وحسب علمه، ولا يثير الإهمال والإعراض، يرى منكر ويسكت، ويرى أولاد على الباطل وأهل على الباطل ويسكت، لا ما يجوز هذا، غفلة وإعراض ولا يسمى عدم اهتمام، بل إعراض وغفلة وإقرار ومنكر وقسوة قلب. نعم.
يقول السائل: أنا ما زلت صغيرا في السن وأحضر بعض الدروس والمحاضرات، لكن أبي يقول لي انتبه لدراستك وطلب العلم لغيرك، فهل أترك حلقات العلم؟
لا تترك حلقات، احضر العلم بشرط أن يكون ذلك على وجه لا يضرك في الدروس ويشغلك عن الدروس التي أنت بصددها، تجمع بين المصلحتين، تعتني بدروسك، وإذا فيصل عندك غضب تحضر بعض حلقات العلم حتى تستفيد علوما وأشياء لا تحصل لك في درسك، تجمع بين الخيرين، تحرص على دروسك وتعتني بها، وإذا حصل عندك فضل مثل الخميس مثل الجمعة مثل بعض الأوقات في الليل مثل الأوقات الأخرى تحضر مجالس العلم وحلقات العلم وتشترك مع زملائك الأخيار ويحضر الأشرار. نعم.
هل الذهب المستعمل للزينة ونحوه تجب فيه الزكاة؟
الصواب فيه الزكاة، فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى المستعمل لا زكاة فيه، ولكن الصواب فيه الزكاة لعموم الأدلة، من قوله صلى الله عليه وسلم: من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي حقها، إن إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيخرجها جنبه وجبينه وظهرها الحديد، هذا عام يعم الكل. وكمان قول صلى الله عليه وسلم التي رأى عليها مسكتين من ذهب يعني سوارين، قال: أتعطي زكاتها؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة؟ سوارين النار فارقتهما وأعطهما لله ولرسوله وحمدهم سلمة، كانت تلبس أرضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكي فزكي فليس من كنز. ولم يقل ليس ليس عليك زكاة، قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، فالمال المزكى ليس بكنز، وإن لم يزكى كنز يعذب صاحبه نسأل الله العافية، كما قال تعالى: ولن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشروا بعذاب أليم. فكل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب صاحبه نعوذ بالله. فالواجب على النساء على الراجح أداء الزكاة عن الحلي إذا بلغت النصاب، والنصاب من الذهب 20 مثقالا، ومقدار ذلك 98 غرام تقريبا، وبالجنيه 11.5 جنيه، بالجنيه السعودي. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار 11.5 جنيه تصبح عينها كلها كسر، هذا كسر ضعيف من باب الاحتياط، 11.5 جنيه كذلك 90 غرام إما كسرا يسيرا لا يمنع، المقصود 90 غرام هذا ذهب نصاب الذهب، وبالذهب وبالجنيه 11.5 جنيه. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أو أكثر وجب فيه الزكاة في كل 1025، وفي 2050، وفي 10,250، وهكذا ربع العشر، ربع الفضة كذلك ربع العشر، ونصابها 56 ريال أقل نصاب، فهي 285، وفي 1025 هكذا. لعله يكفي بارك الله فيه، نسأل الله أن يوفق جميع الموفقين وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا وباسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ هذه اللفتة الكريمة، ونشكر معالي مدير الجامعة على ما يسره من دعم للنشاط خاصة عمل شؤون الطلاب وكليات الجامعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم.